ضمن برنامج نافذة على الحياة، نرحب بكل مستمعينا الكرام. إننا لا نزال بصدد التأمل في سلسلة عنوانها اتباع المسيح إنسان الله، لذلك نرجو أن نصغي بكل انتباه إلى القصة شارل كوستا فيما يقودنا في كلمة تأمل.
مستمعي، يمكننا أن نسأل ونطلب أي شيء شرط أن يغمر باسم المسيح ولمجد الآب، شرط أن يكون ما نطلبه منسجما مع مطالب المسيح نفسه، وهذا فعلا ما يغير نمط صلاتنا.
أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذه الحلقة الجديدة تحت عنوان كلمات تهدئة لقلوب مضطربة. لقد تأملنا في الجزء الأول من هذا الموضوع في حلقة سابقة، لذا نرجو أن تفتحوا العهد الجديد مرة أخرى إلى إنجيل يوحنا وتحديدا الأصحاح 14. لقد ركز مكلمنا القس تشارل كوستا في الحلقة السابقة تأملاته على أسباب القلق والاضطراب الذي ربما يصيب أي منا، وسوف يتابع اليوم تأملاته متناولا الخطوات الفعالة لمواجهة مثل تلك الحالات المضنية، فلنصغي إليه بكل انتباه.
فلنعد إذن إلى مقطعنا الكتابي إنجيل يوحنا الأصحاح 14 الآية الأولى: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. فالإيمان الشخصي في شخص الرب يسوع يولد راحة شخصية. إن الله سيهدئ قلبك المضطرب، هذا هو المبدأ الأول، ضع ثقتك به كخطوة أولى. أما المبدأ الثاني فنجده في الآيتين الثانية والثالثة في إنجيل يوحنا الأصحاح 14: في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وآخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. لاحظوا الأفعال: أنا أمضي، آتي أيضا، آخذكم إلي. ماذا تقول هذه الكلمات؟ إنها تقول أن الرب سيمضي، سيرحل، وفيما هو حيث يكون سيعمل على مشروع إعماري، وعندما ينتهي من إنجاز هذا المشروع ويتممه بالكامل فسيعود مرة أخرى ليأخذنا إلى ذلك المكان ويسكننا في ذلك المشروع عينه الذي أعده، إنه مشروع السكنى في السماء. إن الرب أحبائي يعد لنا مكانا، وفيما يقوم بإعداد هذا المكان يقوم في الوقت عينه بإعدادنا نحن أيضا له. إذن هناك مشروعان في يد الرب، المشروع الأول هو إعداد السماء، والثاني هو إعدادك أنت يا من سلمت المسيح حياتك. وعلينا ألا ننسى أن الخطة تتضمن مرضا وحزنا وضيقا وموتا وآلاما وفشلا وسحقا، فعملية تجهيزنا ستتم ونحن بعد على الأرض، أرض الألم والمرض والحزن والدموع والأوجاع والموت. فالذهب لن يصير لماعا ولا مسقولا ولا مصفا إلا عندما يجتاز بالنار، إلا عندما يمر تحت المبرد، إلا عندما يجلخ ويعصر. إنما ذكره المسيح في الآية الثانية في الأصحاح 14 لافت للنظر، وخصوصا عندما قال في بيت أبي، فهو لم يقل في بيوت أبي، في الشقق التي له، في القصور التي يملكها، بل قصد ذلك المكان المتكامل. فبيت أبي يعني المكان الذي يسكن فيه الله نفسه. فالسماء ليست مكانا فقط، بل هي شخص، إنها اللقاء مع المسيح وجها لوجه، ومعرفته على نحو لم نعهده من ذي قبل. وتأكدوا أنه يوجد مكان لكل واحد، هناك منازل كثيرة، أمكنة عديدة، لكن الجزء الأهم والأجمل في السماء لن يكون المكان بحد ذاته، بل وجود الشخص المميز، إنه الرب يسوع المسيح مخلصنا الذي مات عنا وقام، هو الذي أعد لنا المكان بحضوره البهي. هناك لا يوجد دموع، هناك ينتفي الحزن، هناك لا ألم فيما بعد، لا بكاء، لا وجع، لا فراق، لا موت. الأشياء العتيقة كلها مضت، لأنه هو يقودنا في ذلك المسكن الجديد. وهناك تكون لنا فرصة رائعة من العبادة اللامشروطة، العبادة اللامحدودة. هناك نسبح ونرنم ونهلل لمن اشترانا وفدانا بدمه. ولكي نصل إلى هناك لابد لنا من اجتياز مراحل التهيئة والجهوزية، وذلك يحتاج إلى صقل بنار الضيق ومبرد الحزن وقالب الدموع. لقد أخبر المسيح تلاميذه بالمكان الذي هو ذاهب إليه، الآية الرابعة: وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق. فقال توما في الآية الخامسة، قال له توما: يا سيد، لسنا نعلم أين تذهب، فكيف نقدر أن نعرف الطريق؟ لقد كان توما مخلصا فيما يقوله، فهو فعلا لا يعرف أين سيذهب المسيح ولا يعرف الطريق. من أجل ذلك أجابه المسيح بتلك الآية التاريخية الرائعة: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. غالبا ما تنتقد المسيحية لأنها ضيقة وصلبة ومتعصبة، لكنني أقول لكم إنها كما تكلم عنها المسيح من خلال طريق واحد يجب أن يسلكها الإنسان للوصول إلى الآب في السماء، إنها من خلال شخص المسيح يسوع وحده، ومن دونه لا يوجد طريق، فمن دون الحياة لا توجد حياة، ومن دون الحق لا توجد معرفة، ومن دون الطريق لا يوجد وصول. كل هذا يؤمنه لنا شخص فريد، إنه يسوع المسيح منفردا. مستمع الكريم، إن كنت تبتغي السماء مسكنا أبديا لك، أقول لك لا أنا بل كلام الله، إن الطريق هو الصليب، ومن خلال إيمانك بالرب يسوع المسيح معلقا عليه لأجلك. لاحظوا كيف أثار كلام المسيح في الآية الثامنة بشأن الآب سؤالا في رأس فيلبس. قال له فيلبس: يا سيد، أرنا الآب وكفانا. أي ما هي علاقة الآب بكل ما تقوله؟ إن فيلبس يشبهنا نحن على نحو كبير، فعندما يكلمنا أحدهم عن شيء معين نقول له: أرنا عينة مما تتكلم عنه وسنؤمن بكل ما تقوله على نحو شامل. يا رب أرنا الآب وهذا يكفينا، إذ ذاك سنكف عن طرح مزيد من الأسئلة. وهكذا وبتوبيخ ناعم ولطيف أجاب يسوع فيلبس في الآية التاسعة. قال له يسوع: أنا معكم زمانا هذه مدته، ولم تعرفني يا فيلبس؟ الذي رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ لنتابع بالآية العاشرة: ألست تؤمن أني أنا في الآب والآب في؟ الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي، لكن الآب الحال في هو يعمل الأعمال. هذا يقودنا إلى المبدأ رقم ثلاثة: إن يد الله القادرة تعمل في حياتك. فإن كنت تعاني من جراء قلب مضطرب ومنحرف، فاقرأ كلمات الآية العاشرة معي مرة ثانية: لكن الآب الحال في هو يعمل الأعمال. يا لها من فكرة رائعة حقا. فيسوع الله الذي في الجسد يقول ما معناه: عندما أتكلم فإن الآب يتكلم من خلالي، عندما أصنع أمرا فإن الله هو العامل من خلالي. هذا ما يقوله رب لنا في هذا اليوم. فإن الله الآب الحال فيكم هو يعمل الأعمال التي تصنعونها. إن مفهوم الناس لموضوع الحزن والفرح لخاطئ جدا، فعندما نغمر بالازدهار والبحبوحة نرى يد الله في الأمر، وعندما نحزن لمصاب أليم نشعر وكأن الله غاضب ومستاء. لكن من نحن لكي نظن أننا نستحق السعادة الدائمة؟ وهذا درس بدأ الله يعلمني إياه في هذه الأيام. من أنا حتى أظن أنه لكون ابنا له لن أتعرض يوما للحزن أو للألم؟ يقول أيوب في الأصحاح 23 الآية 10 من سفره هذه الكلمات: لأنه يعرف طريقي، إذا جربني أخرج كالذهب، بخطواته استمسكت رجلي، حفظت طريقه ولم أحد، من وصية شفتيه لم أبرح، أكثر من فريضتي ذخرت كلام فيه. فعندما غطت القروح جسد أيوب رأى بعين الإيمان يد الله تعمل فيه وتجهزه لمستقبل أفضل، رأى ذلك الذهب النقي الذي سيغدو عليه عندما يخرج من نار الأتون. جميعنا نهرب من الألم، جميعنا نبتعد عما يسبب لنا الضرر والأذية، جميعنا نمقت الجراح والمعاناة. وأنا شخصيا أطلب من الرب أن يعلمني على نحو أفضل عندما تسير أموري على ما يرام، لكنني أقول لكم إنه لم يسمعني في هذه الطلبة بعد ولا مرة واحدة، على الرغم من محاولاتي المستمرة بطلب ذلك. فإن الناس جميعا يتعلمون على نحو أفضل عندما يحرمون أمورا كثيرة، وعندما يمرون بالألم ونار التمحيص. إنني أؤكد لكم مستمعي الكرام أنه يمكننا أن نرى يد الله تعمل فينا حتى وسط التجارب والآلام، ذلك إن كنا نعيش الحق الإلهي فعلا في حياتنا. هذا ما يحدث التغيير العقلي والمعيشي نحو حياة أفضل تمجد المسيح، هذا ما يؤدي إلى النتائج الإيجابية في نهاية المطاف. في ضوء هذه المبادئ تلمع أمامنا حقائق مهمة وأساسية: إن الإيمان الشخصي في شخص الله يولد راحة شخصية، فعملية إعداد المكان السكني في السماء تتزامن مع إعدادنا نحن لذلك المكان وتلك الحالة المجيدة، فيد الله تعمل في حياتنا باستمرار. الآية 12: الحق الحق أقول لكم، من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا، ويعمل أعظم منها، لأني ماض إلى أبي، ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله، ليتمجد الآب بالابن. إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله. يا لها من كلمات مذهلة حقا. كثيرا ما نركز على الكلمات التالية: إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله، فنخرج إذ ذاك من جيوبنا لائحة تتضمن الآتي: سيارة. يا رب، أحتاج إلى سيارة جديدة، أريدها من الطراز الحديث، موديل السنة. وهكذا تقود السيارة وتلف بها المنعطفة بسرعة، لكنها وللأسف لا تجلب لك البركة، إنها جماد بجماد وحديد بحديد، فتطلب المزيد. أريد كسبا ماديا إضافيا في عملي، وتأتيك الترقية الفارغة من البركة. أحيانا كثيرة ننتظر الاستجابة ويطول بنا الانتظار، فنحن نحتاج في أوقات كثيرة لأن نشكر الله على ما لم نأخذه، على الأشياء التي لم نحصل عليها. بعض منا يظنون أن الله محجوز في مصباح علاء الدين، فما إن حك المصباح حتى يخرج المارد الجبار إلى النور، وفي نيته تلبية كل طلباتنا مهما كانت مستحيلة. يا رب، اذهب إلى هناك، أعطني هذا الأمر. مستمعي، إن عمل الله لا يتم بهذا الشكل إطلاقا، فإنني مقتنع تماما أننا نجهل الكثير من كلام الله. اقرأوا معي مرة أخرى الآية 13: ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن. من هنا تنبثق الحقيقة الأولى، إن الأمور العظيمة تحدث عندما نصلي باسم المسيح ولمجد الآب. فالطلب يستحق عندما نصلي باسم المسيح وكي يتمجد الآب. فمهما سألتم باسمي من أمور كبيرة وعظيمة فذلك سأفعله ليتمجد الآب بالابن. فالأمر يحتاج لأكثر من توقيع اسم الابن، ذلك لأن الصلاة المرفوعة باسم المسيح هي بمثابة صلاة المسيح نفسه، وكأن أحدنا يرفع صلاة مكان المسيح. من هنا لابد لنا من التفكير، ماذا يطلب المسيح لكون هذه الصلاة ترفع باسمه؟ ولو تأملنا مليا في الوقت الذي وضع فيه المسيح هذا المبدأ لوجدنا أنه تزامن مع مواجهته الصليب. في وقت رأى فيه الناس من حوله انهيار مملكة وفشل ملك ظنوه منتصرا، لكنه على الرغم من ذلك قال لهم باسمي. فأمام الاختبار الذي بدا ساحقا في نظركم، أمام الانهيار الذي ترونه أمامكم بعيونكم البشرية، سيتمجد الآب بالابن. مستمعي، يمكننا أن نسأل ونطلب أي شيء شرط أن يغمر باسم المسيح ولمجد الآب، شرط أن يكون ما نطلبه منسجما مع مطالب المسيح نفسه، وهذا فعلا ما يغير نمط صلاتنا. فعندما يطلب أحدنا بالصلاة أمرا فليفحصه أولا إن كان يمجد الآب. فكأن تقول مثلا: يا رب، أريد هذا الأمر ليتمجد الآب وحده، هذا هو حافز الوحيد حتى لو كان الصليب نفسه. وأقول لكم، كم من طلبات نرفعها بالصلاة تمجد نفوسنا وهدفها تحقيق رغباتنا الذاتية والجسدية. إن الأمور العظيمة ليست شفاء مقعد أو إقامة ميت أو وهب البصر لأعمى، فهذه أمور تذهب يوم يأتي الموت ويفنى الجسد بأكمله. لكن الأعظم من هذه هو ذلك التغيير الداخلي الذي ينتقل معنا إلى الأبدية. فاطلب من الله أن يفعل ذلك لمجده. أما الحقيقة التالية فتتمثل بالتالي: لسنا لوحدنا، فإننا نحظى بمعز داخلي. لست وحدك مستمعي، لأن المعزي يمكث داخلك إلى الأبد. الآية 16: وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله، لأنه لا يراه ولا يعرفه، وأما أنتم فتعرفونه، لأنه ماكث معكم ويكون فيكم. أرأيت مستمع الكريم، لست وحدك، فهناك مساعد يدعمك من الداخل، إنه الروح القدس. أرجو أن تسمعوني جيدا، إن أكثر الأمور المدمرة والمربكة والمشلة للقلب المضطرب هو أن نضمر في قلوبنا فكرة كوننا مستوحدين. هذه هي الخطوة الأولى في رثاء النفس والذات، تليها خطوة أخرى تقول: لا أحد يهتم. وأول نصيحة أقدمها في الإرشاد عن التعبير أنا وحيد أو أشعر بالوحدة القاتلة هي هذه الحقيقة: لست وحيدا على الإطلاق، ولن تكون كذلك، فأنت في عهدة الروح القدس. فيوم تعرفت بالمسيح هو يقيم داخلك بروحه المبارك. والكلمة معزي تعني من يهب للمساعدة والعون. فأينما كنت نهار الأحد أو نهار الاثنين، نهار الثلاثاء أو الأربعاء، أو أي يوم من أيام الأسبوع، أكنت في غرفة داخل المستشفى أم في مجمع للخدمة؟ أكنت في بيتك أو في الكنيسة؟ أكنت تجلس بجانب طفلك المريض مواجها الموت أم تقف أمام قبر لم يجف ترابه بعد؟ فتأكد أن بداخلك معزيا يقدر أن يرفعك ويدعمك ويعزيك. تأكد أنك لست وحيدا حتى لو كنت تشعر بذلك، فالروح قادر أن يمنحك الراحة والتشجيع. يقول المسيح من فمه المبارك: ليمكث معكم. ومنذ يوم 50 في القرن الأول هو حال في قلوب أولاد الله ومقيم داخل كيانهم. لست وحيدا يا صديقي، حتى لو هجرك الجميع، حتى لو شعرت بالوحدة من حين لآخر. مبدأ آخر يلوح أمامنا في الآيتين 19 و20: بعد قليل لا يراني العالم أيضا، وأما أنتم فترونني، إني أنا حي فأنتم ستحيون. في ذلك اليوم تعلمون أني أنا في أبي وأنتم في وأنا فيكم. إن حياتنا مرتبطة على نحو متلازم بالرب يسوع المسيح، فنحن لا نحظى فقط بضمان مضاعف، بل بسكنة مضاعفة للروح القدس والرب يسوع المسيح نفسه. وعندما يكون هو ساكنا فينا، يعني أنه لن يحصل لنا شيء إلا بسماح منه، فسمعته إن صح التعبير تكون إذ ذاك على المحك، وهو لن يخسرها. قال أحدهم: بما أن يسوع يعيش في فإنني أستطيع أن أواجه الغد. اسمعوا الجزء الأخير من الآية 19: إني أنا حي فأنتم ستحيون. أنتم ستواجهون الغد وتحيون على أساس سكناي داخلكم. ولأن المسيح حي ويعيش فينا، فستنتفي المخاوف. فيا لهنائنا، إذ المخلص الرب نفسه يسكن فينا بالإضافة إلى الروح القدس المعزي والمقوي. الآية 21 تقول: الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. لاحظوا تقدم العملية خطوة خطوة: أولا الذي عنده، ثانيا الذي يحفظ، ثالثا الذي يحبني. الخطوة الأولى: عندما تدرك الحق تنتفي المخاوف. وأقول لك إن أكثر الناس المتوهمين والذين يؤمنون بالخرافات المرعبة هم أولئك الجهال الذين لا يعرفون حق الله. فالذي يخاف الموت لا يعرف حقيقة الموت ولا ما يوجد وراء الموت. والذي يخاف من المستقبل هو الذي يجهل النبوات. والإنسان الذي يخاف من خطاياه هو الذي يجهل معنى التبرير والغفران والمسامحة. والخوف يزول عندما ندرك الحق فعلا. ثانيا، عندما تطبق معرفتك تلك وتعيشها عمليا يتلاشى القلق. فالحقائق مستمعي الكريم وجدت لتعاش، لا لتبقى حبرا على ورق أو كتابا تزين به مكتبتك. عندما تطبق معرفتك للحق لا تعود بحاجة إلى دفتر ملاحظات، لأن حياتك تصير إذ ذاك كتابا مقروءا من الجميع. ثالثا، عندما تحب الرب فعلا تتحرر من المذنبية. لنسمع الآية 23: أجاب يسوع وقال له: إن أحبني أحد يحفظ كلامي، ويحبه أبي، وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. أيوجد أجمل من هذه الكلمات المطمئنة والمحررة من المذنبية وعقدة الذنب؟ هذا يعني رضا الله وابتسامته المشرقة في وجوهنا. هذا يعني محو كل ما يديننا من خطايا. هذا يعني نسيان الذنوب التي ارتكبناها سابقا. هذا يعني أنه كتب على ملفك وملفي التعبير غير مذنب. مستمعي الكريم، ما من شيء يأتيك بالفرح الحقيقي إلا من خلال شخص الرب نفسه. فهل تعرف الحق مستمعي الكريم؟ هل تعيشه فعلا في حياتك؟ هل تحب الرب من كل قلبك؟ إذا كنت تفعل هذه الثلاثة فهنيئا لك، لأنك محرر من المخاوف والقلق والاضطراب والمذنبية أيضا. يقول المرنم: قد وجدت الآن دربي بعد أن زال الضلال، أي بعد أن أدركت الحق، بعد أن أدركت ربي بخضوع وامتثال، أي بعد أن عشت الحق. عند إيماني وجدت نور والحق الحقيق، ومع الله اتحدت هاتفا هذا الطريق، فرحا يهتف قلبي في صباح ومساء، قد عرفت الآن دربي، إنها درب السماء. هللويا. دعونا نصلي. نشكرك أيها الآب القدوس ليس فقط على الراحة التي تمنحنا إياها، بل على الدروس التي سمحت أن نتعلمها من خلال كلمتك لنا اليوم. نشكرك ليس فقط على السعادة والفرح في شخص المسيح، بل على الحياة المعيشة التي تظهره من خلالنا، تلك الحياة المكتوبة والمقروءة من الجميع. نشكرك من أجل التجارب والآلام والحزن والضعف، لأن قوتك في ضعفنا تكمل. نشكرك لأنك تعمل باستمرار على طمأنة قلوبنا وإزالة المخاوف والقلق منها، فساعدنا في ضوء ما سمعنا كي نعمل به، فنكون كأشجار مغروسين ومثمرين على مجاري المياه. باسم فادينا ومخلصنا ربنا يسوع المسيح نرفع هذه الصلاة، ولك فيه أيها الآب كل إكرام ومجد من الآن وإلى الأبد. آمين.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شالي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 755021. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإذا كنت من مستخدمي الإنترنت فعنواننا هو بالإنجليزية نافذة ifl@aol.com. مستمع الكريم، يسرنا أن تتابع معنا دائما حلقات برنامج نافذة على الحياة ضمن سلسلة من العظات تكشف لنا عن حقائق كتابية عميقة ومهمة ومصيرية عنوانها اتباع المسيح إنسان الله. ويسرنا أكثر أن تراسلنا عبر رسالة أو اتصال يمكننا من التواصل معك وتبادل وجهات النظر والأفكار الروحية البناءة. فإذ ننتظر رسائلك أو اتصالك، نستودعك الآن بين يدي الله القدوس على أن نلتقي القصد شالي كوستا مجددا في الحلقة المقبلة والموضوع الأخير من هذه السلسلة. الرب يرافقك ويكون معك، وإلى الملتقى.